نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أيها المستمعين.
نبدأ بعدد من الأسئلة وصلت من عدد من الأخوات فيما يتعلق بالمرأة في شهر رمضان المبارك. عدد من الأخوات يسألنا حول جواز أكل الحبوب التي تمنع الدورة من أجل استمرار الصيام، وبعضهن تسأل في مسألة استغلال الأيام التي يأتي للمرأة فيها الحيض، هل تقرأ القرآن، هل تستغل هذه الأيام بالدعاء والذكر والاستغفار من أجل تحصيل الأجر مع المسلمين؟ مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. النساء كالرجال فيما يتعلق باستغلال الأوقات الفاضلة بما هو في مقدورهن، ولا يعرضهن للابتذال والفتنة أو الافتتان بهن. والشهر المبارك شهر رمضان الذي جعله الله جل وعلا ميدانا للمتسابقين إلى الخيرات ومضمارا للراغبين في أعالي الدرجات، المرأة في ذلك الرجل في اهتمامها بهذا الشهر، الحرص على صيانة لسانها والجد والاجتهاد في تعويض اللسان عفة الكلام، وما يتعلق بأخذ موانع العادة الذم مما أجازه العلماء إذا أنتج توقفا تاما للذم وما يلتحق به من صفرة أو قدرة ووسخ من النساء، إذا استعملت الحبوب المانعة من العادة وأثمرت امتناعا تاما لأن لا ترى سوى النقاء، فإنها كالتي لم يأتها الحيض إلى الآن في أداء العبادات ولا تحزن عليها وصيامها الصحيح فلو كان لك في وقت العادة، لأن السبب في عدم جواز الصلاة نزول الدم، فإذا كان وقت الدم لم ينزل دم فإنما الدم هو حقيقة العادة. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ موانع هذا الشيء، لكن ينبغي لمن فرضوا أن تستعمل الحبوب المانعة من نزول الدم أن تتأكد صحيا بانتفاء الضرر، لأن المسلم لا يجوز له أن يتناول ما يضر في جسده اختيارا، كما إذا كانت ذات فعل تتأكد أنها لم تكن في حال حمل. لأن قد لا يتبين لها أنها حامل فتستعمل الحبوب فربما سببت لها انتكاسات ونحن ذلك، لأن ذات البعل أو عرضة لأن تكون حملة، ثم غير ذات البعل فلا محذورة فيها. لكن إذا كانت في حال حيض هل تقرأ القرآن؟ الصحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للمرأة الحائض من قراءة القرآن. لأن حرمانها أو منعها من القرآن منع لها من خير كثير ومسبب أجر عظيم، لأنها إذا قرأت لمقام الرجل آيات من القرآن فليقال بكل حرف عشر حسنات، حرمانها من ذلك دون نص صحيح صريح من الشارع غير جائز. وإن كان الأولى عدم قراءة المصحف، لكن لو احتاجت لأن كانت معلمة القرآن أو جاء وقت اختبار في أثناء الصوم ولا يمكن لها بقراءة فإنها تقرأ ولا شيء عليها لعدم الدليل الصريح المانع. أما الأبشار فحكمها أوسع من ذلك. الأذكار يستعمل واحد الأذكار ولو لم يكن على طهارة ولو لم يكن على حال حدث أكبر، إن الحدث الأكبر هو الحيض بالنسبة للمرأة أو النفاس أو الجنابة للرجل أو المرأة، فالأذكار تقال حتى في تلك الحال، إلا أن القرآن لا يقرأ الجنب، لأن الجنوب لا عسر في رفع الجنابة إلا أن يرفعها بالاغتسال، يرفعها بالتيمم إذا كان ممنوعا من الاغتسال. أما الحيض أو النفاس فإنه لا يرفع بالغسل، حرمان الحائض أو النفاس مدة طويلة من هذا الخير العظيم والشرف العالي يحتاج إلى مانع صحيح شرعي، فإن شاء الله لا حرج عليهن في ذلك كله بحول الله. والله
صلى الله عليه وسلم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع ألف عين سين، يقول في أحد أسئلته: ما حكم وضع مدخنة البخور في المسجد أمام المصلين خصوصا في أيام شهر رمضان المبارك؟
إذا لم يتأذى الناس بها فلا حرج إن شاء الله، إن المحذور الذي يقال حتى لا تكون المدخنة وهي أو فيها نار في أمام المصلي حذرا من مشابهة المجوس عبدة النار، ولكن هذه من الطيب التي وكان الناس يدخلون المساجد. المحدث معين المجمر وهو من الطوائف الأولى سمي مجمر لأنه يطيب المسجد بالدخول، هذا كله إن شاء الله من الأعمال الصالحة.
حتى في النهار صلى الله عليه
الروائح لا تفطر الصائم، لكن ينبغي أن لا يتعمد استنشاقها.
أحسن الله إليكم. في من يسرع ويأكل والمؤذن يؤذن للفجر، أو في يده شربة ماء فرفعها أو لقمة فأكلها، هل عليه حرج؟
لا حرج في ذلك، والدين يسر الحمد لله. والسلف بعض الصحابة ربما عاقل بعيرة وجعله بينه وبين مشرق لأي لا يشوش عليه النظر إلى الصبح في التناول سحوره، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. والصبح لا يسيء، فإيقاد المصباح في لحظة واحدة ينفجر، وإما ما يبدأ الله ما قال حتى يطمع الفجر، بل قال جل من قال: حتى يتبين لكم. والتبين يحتاج إلى شيء من وقت، فالدين بحمد الله يسر لا حرج فيه. يأكل الإنسان ولو كان مؤذن مؤذن، ويشرب ولو كان مؤذن مؤذن، لكن من الحكمة والحزم أن يكون متهيئا حتى إذا أذن المؤذن وإذا به قد أنهى أخذ حاجته وأتم مهمته مما يريد من طعام المشرب، إلا أنه يحسن أن لا يتشدد في ذلك وينتهي مبكرا، فإن أحب الصائمين إلى الله آخرهم سحورا وأولهم فطرا، فينبغي الإنسان يتعمد ذلك. ومما ينبغي أن يجتنب ما يفعله كثير من الناس في آخر الليل، يتناول الواحد وجبة الطعام السحور ويشرب ثم ينام وقد بقي على طول أهله ساعة أو أكثر أو أقل، وقد تفوته صلاة الفجر مع الجماعة إن كان رجلا، أو تفوتها صلاة الفجر في وقتها كانت امرأة، ينبغي أن يعتنى بذلك غاية الاعتناء. ونسأل الله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا تأخر الإنسان عن صلاة العشاء وحضر والإمام قد شرع في صلاة التراويح فوجد جماعة تصلي العشاء، فبمن يأثم وما الأولى له في هذه الحالة؟
الأولى أن يدخل العمل يصلي العشاء هذه الجماعة، لأنه لا يختل تختل صلاته، قد يدركه في أول ركعة فيصلي الأربع كلها معموما، لا أن يصلي ركعتين مع الإمام ثم يصلي ركعتين منفردا في حال التراويح، كذلك يتفق نيته مع نية الإمام مع هؤلاء، بينما نية مع من يصلي التراويح مختلفة وإن كانت تصح.
أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من إحدى الدول العربية، باعثها مستمع من مصر يسأل أخونا عن عدد من المسائل فيما يتعلق بإدراك الصيام في بلده. يقول: إذا سافر الإنسان إلى بلده بعد أن أتم صيامه في بلد آخر ووجد وقد صاموا بعدنا بيوم، ووجد أن بلده التي سافر إليها قد صاموا يوم العيد في بلده الذي بدأ فيه، هل يكمل معهم وبالتالي يصوم 31 يوما أم يفطر ولو كان الناس صياما؟
إذا رفض إلى بلد وقد صام هو على صيام أهل الرؤية الذين صاموا لرؤية الهلال وأتموا صيامهم 30 يوما، فإنه لا يصوم 31 يوما، لكن لا يفطر علانية أمام الناس، يكون مفطرا ولا يتظاهر بفطره أمام الناس، فإن درع الاختلاف والبعد عن أسباب التفرق من مقاصد الشريعة. أما إذا وجد أنهم مفطرون صاموا على حساب وكان صام على رؤية ولن تتم المدة 30 يوما فإن أراد أن يستمر صائما فمناسب، وإن أفطر معهم على أنه سيقضي فقد يقال لا حرج، إلا أن الأولى أن يبقى صائما إذا كانت هذه البلد التي قدم إليها بلد الإقامة. أما إن كانت بلد مرور وسفر مرور يومين أو ثلاثة ويغادرها قد يفطر معهم حتى لا يقتل معهم، لأنه مسافر في حقه يجوز الكفاية.
أحسن الله إليكم. من نون سائلة تقول: أفطرت لترضع طفلها، هل عليها الصيام مع الإطعام؟
نعم، الصحيح أن المرأة إذا أفطرت من أجل طفلها أو من أجل نفسها أو من أجل نفسها وطفلها، الصحيح من كلام العلماء أنها بمنزلة في إفطار المريض الذي أفطر عدة من أيام أخرى. يمكن أن يقال إن من أفطرت خوفا على نفسها أنها تقضي فقط، وإن أفطرت خوفا على جنينها أنها تقضي وتطعم مسكينا، لكن الصحيح أن ذلك كله إنما يلزم فقط القضاء، هو الذي نص عليه القرآن والسنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص تقي وهو صائم بغير اختياره، فبعدما انتهى أدخل يده في فمه ليخرج ما تبقى مما في بطنه علما أنه فعله وأتم الصيام، هل عليه القضاء؟
ما دام انه قاع ولم يتقيأ، تقيأ ان يستطيع ان يطلب هو انزال القيد. واما نزوله زرعه القيد وغلبه يقال قاع، او قال زرعه القيد اي غلبه، فهذا لا يلزم شيء الا ان ابتلع شيئا ما في فمه متعمدا بعد ان استقر في فمه فانه يقضي ذلك الصوم. اما اذا لم يبتلع شيئا منه وانما ازال ما بقي في فمه ولو في اقصى فمه فلا حرج عليه.
احسن الله اليكم، الذي يجلس ويفكر ويؤدي هذا التفكير الى خروج المذي وهو صائم، هل عليه شيء وهل يقضي ذلك اليوم؟
ينبغي الانسان الذي يعرف ان شهوته فيها اندفاع اذا جلس يفكر فيما لا يثير شهوته ويحرك نفسه صيام قد الصيام واهتماما به ويسعى وراء ابعاد ما قد يكون مفسدا بالصيام. الصحيح ان مجرد المذي لا يفسد الصوم، لكنه إذا استدعي بالتفكير قد يجر إلى نزول المني، والمني الذي ينزل بسبب الانشغال بالتفكير المثير للشهوة مفسد للصوم.
أحسن الله إليكم، نحن على مشارف العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، هل أذهب للعمرة أو أعتكف في مسجد الحي؟ مع أني أعرف أحسن الله إليكم أن الجمعة أفضل، لكني لا أملك إلا فرصة واحدة ولا أستطيع الذهاب للعمرة إلا في أقل من يوم، أو أن أمكث في بلدي وأجعل هذا اليوم من أيام الاعتكاف، أرجو إفادتي.
كل ذلك جائز ومتيسر لله الحمد. العمرة في رمضان إذا سلم الإنسان من المباهات والقول بأنه يعتمر في رمضان وتقصد ذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وهذا ثواب لا يتوفر بأعمال أخرى لا بيوم اعتكاف ولا بأيام اعتكاف. وعمرة في رمضان تعدل حجة، ونصيحتي لمن يريد أن يعتمر في رمضان أن يحرص على أن تكون العمرة في العشر الأول أو في العشر الثانية، لا أن يؤخرها إلى العشر الأواخر لما فيها من الازدحام الشديد. وربما أهم بأن يكون اعتماره في ليلة 27 فلن يستطع، وربما اضطر اضطرارا أو بسبب الملل والتضجر فألغى عمرته دون أن يكون قد اشترط في السابق فيتعرض لمؤاخرات. ينبغي للمسلم للإنسان الذي يعتمر في رمضان أن يهيئ نفسه قبل العشر الأواخر. النبي ما قال ما كان في العشر الأواخر، وهو أعلم صلى الله عليه وسلم بمواطن الفضل، وإنما قال عمرة في رمضان.
أحسن الله إليكم، اعتمرت في رمضان وفي الطواف انتقض وضوئي وأكملت الطواف ولم أتوضأ، علما بأني كنت أتألم من بطني دائما وينتقض وضوئي، فماذا علي وماذا أفعل الآن؟
رأي لك الخروج من الخلاف وإكمال لهذه العلاج الهامة حينما لم توفق لتخرج وتتوضأ ثم تكمل ما بقي من الطواف، إذا كان ذلك الطواف في أثناء العمر أداء الركن من العمرة أن تدعو حرية لفقراء مكة. أما إن كان مجرد طواف تطوع فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، هل يجوز التقصير في العمرة إذا أخذ بالمقص من مناطق مختلفة من الرأس ولم يعمم؟
الشأن في التقصير أنه بدل من الحلق، والحلق لا يكون في موضع دون موضع، هذا شيء لا خلاف فيه إذا حصل بهذه الصفة أنه صحيح كان. وإذا صار جلد لبعض إشارات الرأس أو بعض المناطق ففي المسألة في خلاف فلا حرج عليه، إلا أن الأولى إما أن يحلق ليفوز بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث إنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، فقال وسائل من الصحابة وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، فقال وللمقصرين، فقال في الثالثة اللهم اغفر للمحلقين فقال وللمقصرين، قال وللمقصرين. فمن يعتمر ينبغي أن يحرص على الفوز، أن يدخل في هذه الدعوات المباركة من الصادق المصدوق ويفوز بأثرها، وإن كانت في نفس عهد الصحابة للصحابة رضي الله عنهم، لكنه بحول الله يدخل أثرها وبركتها وخيرها لمن جاء بعدهم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول بأنه موظف في الرياض وأهله والدته ومن معها يسكن في جدة وهو يمسط رأسي، وأذهب لوالدتي باستمرار وخصوصا في فترات الإجازة. في هذا الشهر المبارك عندي رغبة أن أذهب لها فترة طويلة، وأنوي أن أمكث عندها أيام ثم أذهب للعمرة، فهل يجوز لي أن أبقى عند والدتي ثم أحرم من جدة وأذهب لأخذ العمرة في مكة في أيام راحة في أحسن الله لي؟
الإبرة بالنسبة لك في دار إقامتك اللي أنت تقيم فيها في وقت عملك، فذهابك لوالدتك لا شك أنه عمل فاضل، لكن يترتب عليك ما يترتب على كل من أراد حجا أو عمرة، وهو أن لا يمر بالميقات إلا محرما، فحكمك في ذلك يبقى متأثرا بهذه الأوامر النبوية. إذا كنت تريد أن تسرع عندها أياما ثم تعتمد، فإذا لبست ملابس الإحرام فتوجه إلى طريق السيل إلى أن تفصل عن السيل، ثم أحرم من لب من السيل وأتي وأدي العمرة، أو ابدأ بالاعتمار، أحرم ومر والدتك وسلم عليها واطمئن على صحتها، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة، ولا شك أن هذا أتم، حتى لا تكون قد تجاوزت الميقات غير محرم وبقي عليك لزوم الرجوع إليه، أو تكون ارتكبت محظورا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. صليت في المسجد الحرام وكان المسجد مزدحما بالمصلين، وعند إقامة الصلاة لم نستطع السجود على الأرض، بل سجدت أنا ومن كان معي على ظهور الذين أمامنا، لأنما كان أحد أصحابنا رفض أن يصلي فظل واقفا وقال إن الصلاة بهذه الحالة لا تصح نظرا للزحام الشديد، وقد كانت الصفوف مختلفة، الرجال بالنساء وخصوصا في المسعى. أرجو من فضيلتكم بيان هل نعيد نحن الصلاة، لأنني كنت أشاهد بعض الصفوف التي أمامي بها نساء وقد كان صاحبي يقف لا يستطيع الحركة.
لا شك أن الصلاة في مثل هذه الحالة جائزة، وقد نص العلماء على هذا الأمر، وأن من لم يستطع السجود لازدحام صح صلاته ولو سجد على ظهر من أمامه. لكن الذي ينبغي الواحد في مثل هذه الأحوال الشديدة في الزحام أن يحسب حسابه لتجنب ذلك، إما أن يخرج من داخل الحرم إلى الساحات وما إلى ذلك، لكن إذا أدركه الزحام ولم يتمكن من التخلص فالصلاة جماعة جمع هذا العدد العظيم الهائل أولى من صلاة منفرد، وإن كان انفراده بحسن مكره فالصلاة إن شاء الله صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو سعد من الرياض يقول ما حكم دفع الزكاة قبل أن يمر عليها عام، وهل يجوز تأخير دفعها حتى يوافق الدفع شهر رمضان المبارك؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح.
يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها، فلو كان مال الإنسان إنما يبقى يتم الحول بدخول شهر الحجة أو ذو القعدة، فأحب أن يقدم الزكاة إلى شهر شوال إلى شهر رمضان جاز ذلك، لكن ينبغي أن يراعي احتمال أن ينمو ماله إذا كان تجارة، فما نما بعد ذلك فهو داخل في دار الزكاة، فلو كان رأس ماله التجاري عندما جاء شهر رمضان 100,000 أو 1,000,000 لكنها صفقات تجارية شعرته لما وصل إلى تمام الحول وإذا قد صار ضعف ما كان عليه الحال عند دخول رمضان، فإنه يبذل ما بذل من تقديم الزكاة وما زاد من الأرباح يضيف إليه زكاته أيضا ويتبعها السابق ولو بعد رمضان. ينبغي أن يعتني الإنسان بذلك، فإن بعض الناس إذا نظر إلى أن ماله الزكوي في تجارته يبلغ كذا وكذا في دخول رمضان فدفع الزكاة، لم يفكر في الزيادة المحتملة، وقد تكون عروض تجارة، وقد تكون من الأراضين، وقد تكون من الأسهم في حال نمو الأسهم نمو مضطردا، فيفوت الفقراء شيء من حقوقهم بسبب التعديل الذي ظاهره أنه يراد به الرفق بهم. ينبغي لمن أراد أن يقدم الزكاة أن يحسب حساب المستقبل ويعتني بذلك حتى لا يصادف يوم القيامة وقد أخل بإكمال ركن هام عظيم من أركان الإسلام. والله
صلى عليكم. إذا أنتم أجلتم عن سؤال كان موجودا من ضمن الأسئلة، خالد السيف أذكره فقط إن كان لفضيلتكم تعليق وقد تكرمتم بالإجابة حوله. زكاة ماله تحل في شهر شوال، يقول أريد تقديم الزكاة في شهر رمضان علما أن كل أموالي في سوق الأسهم المباحة بحمد الله، لكنني متأكد من زيادة رأس المال بفرق كبير قبل نهاية شهر رمضان المبارك، فهل الزيادة أيضا أؤدي عنها ولو في شوال؟
أولا نسأل الله أن يبارك لك ولأمثالك الذين يحرصون على براءة ذمتهم من حقوق الله وحقوق عباده، وذكرك هذا أجبت عليه في الحقيقة، لكن لا مانع من التأكيد عليه عندما تزكي وتنظر الاحتمال الذي قد يحصل وقد تتضاعف تجارتك عندما يحين وقت انتهاء الحول، لأنها لا تجد الزكاة إلا بتمام الحول، فإنك تزكي هذا. أما لو فرض أن إنسانا دفع الزكاة على ظنه في دخول رمضان لكن لما حال الحول وإذا بزكاته تكون أنقص مما دفع، نزل مقدار تجارته، لا يقال هذا الزيادة اجعلها للسنة المقبلة، هذه ما طرأ عليها ولن يضيع على بازلها خير، وربما كان في نيته المباركة سبب آخر لاضطراب نمو تجارته. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.